بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فكان حديثنا في الدرس الماضي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، الذي فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، يرويه أنس عن أبي بكر الصديق. والحديث رواه البخاري مفرقا في مواطن، وجمعه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث حديث معاذ بن جبل، فقال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. قال الحافظ: رواه الخمسة، يعني رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث وحسنه، ذكر أن بعض المحدثين روى هذا الحديث مرسلا. مرسلا يعني رواه عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بكذا، فجعله من رواية مسروق عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومسروق هذا من التابعين، ومعنى ذلك أنه لم ندرك سماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان كذلك يسمى عند المحدثين مرسل، والمرسل عندهم من قسم الضعيف. ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى من رواية مسروق عن معاذ بن جبل، فيكون متصلا، والاتصال أرجح. ولذا هذا الحديث حسنه جماعة من المتقدمين، كما أشار الحافظ أن حسنه الترمذي وصححه ابن حبان الحاكم، وحسنه الألباني، وكذلك الشارح ابن البسام رحمة الله عليه. وهذا الحديث إذا جمع مع حديث أنس المتقدم يكون قد اجتمع لنا بيان ما يجب من زكاة الإبل، وما يجب من زكاة البقر، وما يجب من زكاة الغنم. وتقدم معنا أن هذه الثلاث الأنواع التي تجب فيها الزكاة تسمى ببهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون سائمة. وتقدم معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال: وفي الغنم في سائمتها، ثم ذكر المقادير. قال العلماء: وإنما لم يذكر السوم في الإبل، لأن الغالب في الإبل أنها سائمة. فهذا دليل لمن قال من العلماء بأن الزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة. والسائمة كما ذكرنا هي التي ترعى بنفسها، ترعى في البر وغيرها، لا يتكلف الإنسان شراء وإطعام، شراء طعام وتكلفة الشراب لها. مر معنا مقادير الزكاة في الإبل وفي البقر وفي الغنم. وفي حديث معاذ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا، فأفاد هذا أن النصاب يبدأ من 30، فمن كان عنده أقل من ذلك لا زكاة فيه. إذا بلغت 30 وحال عليها الحول وكانت سائمة ففيها تبيع. قال الشارح رحمة الله عليه: هو الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني. تبيع أو تبيع يعني ذكر أو أنثى، فإذا تم حول هذا الذي يخرج في الزكاة. فإذا بلغت 40 ففيه مسنة، وهي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالث، فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك. نبه الشارح رحمة الله عليه على أن الزكاة في البقر يشمل جنس البقر، فيشمل الثور والجاموس، ويطلق كذلك قال على الذكري والأنثى، ومنه المستأنس ومنه الوحشي، يعني فصيلة الأبقار كاملة إذا كانت عند المسلم وهي سائمة وتملكها ففيها الزكاة. ذكر الشارح رحمة الله عليه جملة من الفوائد المتعلقة بالحديثين، حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس، وكذلك حديث معاذ. قال الفائدة الأولى كتب النبي حديث الحديث، قال كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يخرجه إلى العمال حتى توفي، فلما ولي أبو بكر الخلافة أخرجه مختوما بختم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ولما وجه أبو بكر أنس بن مالك عاملا على صدقات البحرين أعطاه هذا الكتاب الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروض الصدقة التي فرضت على المسلمين. قال الإمام أحمد ولا أعلم في الصدقة أحسن منه. وقال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء من الصحابة ولم يعلم أنه خالفه أحد. وقد رواه الإمام البخاري في صحيح وفرقه في 10 مواضع من أبواب زكاة الماشية بسند واحد، وهو أصل عظيم يعتمد عليه. وقال الحافظ بن عبد البر إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أوجب وقدر، فالفرض هنا معناه التقدير، ويستفاد منها أيضا الوجوب، يعني فرض بمعنى جعلها مكتوبة وفريضة، وفرض بمعنى قدر، فيستفاد منها المعنيان يعني. فهذا فرضها في السنة مع فرضها في القرآن، وهذا تقدير أنصبتها. وفي الحديثين وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فيهما بيان فروض زكاة السائمة، وأن الإبل ابتداء نصابها من 5، وأما الغنم فابتداء نصابها من 40. قال الشارح وهذا والله أعلم راجع إلى العدل والمواساة في الزكاة، ذلك أن الإبل لما كانت غالية صار نصابها قليلا، وأما الغنم فإنها رخيصة فصار نصابها كثيرا، وهذا فيه مراعاة حق الغني وحق الفقير. ودائما متأمل فيما فرض الله سبحانه وتعالى من أمور الشريعة وفيما أوجب يجد فيها الحكم السامية والعدل والرحمة، فالله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكم عدل سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، المسلم لما ينظر بهذه النظرة يعرف أن الله عز وجل ما أوجب عليه إلا الشيء القليل يسير، يعني 2.5% من ماله لا تساوي شيئا أمام ما أنعم الله عز وجل به على الإنسان. وفيهما أي في الحديثين أنه لا بد في وجوب زكاة بهيمة الأنعام من الثور، يعني هذا من شرط وجوب الزكاة، وهذا الشرط ليس شرطا متفق عليه بين العلماء، بعض العلماء يوجب الزكاة في بهيمة الأنعام مطلقا سواء كانت سائمة أو غيرها، ولكن هذا غير صحيح، فالحديث واضح. يقول الثوم الرعي في المباح الحول أو أكثر سنة كاملة، عندك قطيع يرعى في البر في مكان مباح لا يعتدي على أحد، وأنت تطلقه في الصباح وتأخذه في المساء قد أكل وارتوى. قال وهو الرعي في المباح الحول أو أكثر، أو أن تتخذ للدر والنسل، فإن لم ترعى المباح أو رعته ولكنها معدة للعمل فلا زكاة فيها. هذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السائلة وهي التي تجب فيها الزكاة، والقسم الثاني المعدة للعمل مثل الأجرة أو غير ذلك، فهذه زكاته يختلف. ذكرنا أيضا المعدة للدر والنسل والتي ليست بسائلة، تطعمها أنت وتأكل تشرب منها، في هذه الحالة ليس فيها زكاة إنها غير معدة للنماء ونحو ذلك. وذكرنا أيضا قسم الرابع وهو ما اتخذ لعروض التجارة، فهذا فيه زكاة عروض التجارة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعد ذلك نصاب الإبل، وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي أن أول النصاب خمس، والواجب فيه شاة إلى أن تبلغ 25 لكل 5 شاة، ثم ننتقل بعد هذا إلى أن نأخذ من نفس نوع الزكاة الإبل. وأول نصاب الغنم 40، قال وقد أجمع العلماء على هذا. ومواطن الإجماع إخواني طالب العلم يحسن أن يعتني به، يحسن بطالب العلم أن يعتني بمواضع إجماعات العلماء، لأنها تريح المسلم وتجعله على طريق سوي، يعرف ما أجمع عليه العلماء فلا يخالف. فقراءتك في الكتب التي تذكر الإجماعات وما أجمع عليه العلم من الأشياء المفيدة، خلاص أجمع العلماء على كذا. والمراد بالإجماع اتفاق الأئمة واتفاق العلماء على شيء معين لم يخالف فيه أحد. نعم، أي لا 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 لا، هذه أخونا أحمد الآن ينبه إلى مسألة، وهي مسألة هل ننكر على بعضنا في المسائل المختلف فيها، هي مسألة طويلة عند العلماء، لكن الجواب أنه نعم، إذا أنت تعتقد شيء وترى صحته لك أن تنكر فيه، خاصة إذا كان المخالف يعتمد على ما لا يصح ويعتمد على حجة ضعيفة في الجملة. فإن كان المخاطب من طلبة العلم ومن أهل العلم فأنت تحاجه بالدليل الذي تبين لك، وأما إن كان من غيره فهذا لا يوصف بأنه مخالف، لأنه جاهل أو لأنه مقلد، فهذا يؤمر باتباع السنة، يقال له اتبع الدليل. فإن قال المسألة فيها خلاف قلنا أنت ما تحسن الخلاف أصلا، عرفت؟ عامة الناس اليوم بعضهم يقول أنا الشافعي أنا مالكي أنا حنبلي، وهو لا في هذا العير ولا في النفي، لا هو شافعي ولا مالكي، هو إنسان مقلد يسأل العالم والعالم يفتيه ويفتيه بما يدين الله عز وجل به. فالإطلاق بعضهم أنه لا ينكر في مسائل الخلاف بهذا الشكل هذا غير صحيح، إنما يعني في مواطن الاجتهاد مسائل اجتهادية بين العلماء نعم فيتدارسون، لكن الأصل الإنسان يفتي بما يدين الله عز وجل به. اتخذ للتجارة معنى أنه يخرج يعني عروض تجارة تكون، أي نعم، ما دام أنه اتخذ للبيع والشراء والتكسب فهي من عروض التجارة. الأصل في زكاة البقر السنة والإجماع. السنة دل عليه حديث معاذ، وإن كان مختلف في صحته لكن القول بصحته هو حجة، وإن لم فالإجماع، إجماع العلماء على معنى. قد مر معنا في أول بلوغ المرام حديث أبي أمامة قال إذا الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الزيادة قلنا أنها زيادة ضعيفة باتفاق العلماء، لكن مع ضعفها قد أجمع العلماء على معناها وعلى العمل بها. فهذه من الأشياء التي ينتبه لها طالب العلم، يعني ليس كل ما كان ضعيفا إسناده عند العلماء فإنهم لا يقوم به، عرفت؟ لا، فالإجماع قائم، إجماع قائم عليه. يقول قال شيخ الإسلام، وبالمناسبة هناك رسالة لبعض الباحثين اليوم، الإجماعات التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في العبادات أو في الفقه، وهذه رسالة طيبة ممتازة جدا، لأن الشيخ الإسلام من المعتمدين في باب الإجماع، ورجل قد أحاط علما بالمسائل رحمة الله عليه، فما ينقله من أمور الإجماع مهم جدا لطالب العلم. قال شيخ الإسلام قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من 30 تبيعا ومن 40 مسنة. وحكى أبو عبيد والموفق وغيرهما الإجماع عليه. أبو عبيد القاسم السلام والموفق ابن قدامة صاحب المغني الإجماع عليه يعني على هذه المسألة. قال شيخ الإسلام: وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر والكتاب الذي عند آل عمر لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذا إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم، مع أن وجوب الزكاة في البقر مجمع عليه. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. ابن عبد البر رحمه الله له كتابان عظيمان في الفقه، يعتني فيهما بنقل أقاويل الفقهاء وخلافه، ويذكر ما عرفه وما علمه من إجماعات. أحدهما كتاب الاستذكار، والآخر كتاب التمهيد، وكلاهما شرح للموطأ، وكلاهما بفضل الله تعالى مطبوع عدة طبعات. هذا الكتاب ابن عبد البر ينقل فيه إجماعات العلماء واتفاقات العلماء، وقد خدمت الإجماعات فألف بعض الباحثين، واسمه عبد الله المبارك البوصي، بعض الدكاترة ألف كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات جمعا ودراسة. فأي مسألة نقل فيها ابن عبد البر الإجماع أو الاتفاق كلها بمعنى واحد، يذكرها في العبادات، يذكرها ويبحث من وافقه من العلماء ومن قال. وهذه رسالة قيمة جدا حقيقة، لأنها تؤكد لك هل صح نقل الإجماع أم لم يصح نقل الإجماع في المسألة. فالحاصل أنه إخواني عناية طالب العلم بالأمور التي أجمع عليها العلماء أمر مهم حتى لا يشذ عن العلماء برأي أو بقول. والمسائل التي لم يجمع فيها العلماء، طالب العلم يحتاج أن يعرف الخلاف، لأن معرفة الخلاف في المسألة أولا يعزز عندك جانب القول الصواب، تعرف القول الصواب وتتعبد الله عز وجل به. والأمر الثاني يكسب عندك نوع من احترام والتقدير للمخالف، حتى لا تظن أن قولك هو القول الذي يعني لا يمكن أن يخالف وأنه كذا. لا، لما تعرف أن المخالف الذي خالفك فلان وفلان وفلان من الأئمة، هذا ينبغي أن يكسب عندك الأدب مع المخالفين، لكن لا ينبغي أن يتجاوز هذا الأدب إلى أن تصبح يعني تخاف من المخالف. لا، العبرة بالدليل من الكتاب ومن السنة. لهذا كان بعض علمائنا لما يدرس الفقه يحب أن يذكر الخلاف بدون أن يذكر الأسماء، لأن بعض الناس إذا عرف الأسماء في الخلاف من البداية الناس تنجذب، يقول له هذه المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول قال به الشيخ الإسلام ابن تيمية، أول ما يسمع الشيخ الإسلام ابن تيمية خلص يقول بس هو هذا القول، فيكون التجرد للدليل ضعيف قليل. فحين يعرف أن المسألة فيها 3 أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا، والقول الثاني كذا ودليله كذا، والقول الثالث كذا ودليله كذا، ثم يقارن بين الأدلة ويترجح عندها القول الصواب وتطمئن نفسه إليه، بعد ذلك لا مانع أن يعرف من وافق ومن خالف. هذا قد يحصل عند بعض الناس أنه ينجذب، ولكن يعود نفسه على الانجذاب للدليل والحجة والبرهان. اليوم لو قيل لبعض الناس يعني ابن عثيمين يقول كذا خلاص، يعني من الطرائف ذكروا أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه صلى بالناس في مسجده أو كذا، وصلى خلفها رجل وهذا الرجل ما يعرف الشيخ، وبعد الصلاة الشيخ ابن عثيمين يعني أظن عمل عملا أو رفع صوته بالذكر أو كذا، فأنكر عليه هذا الرجل وخذ يصيح، فالشيخ يهدئه رفع صوته، قال له الشيخ ترى ابن عثيمين يفتي بهذا، قال له ابن عثيمين؟ قال نعم، قال خلص، وهو ما يعرف الذي خاطبه ابن عثيمين. فهو فعلا بعض الناس ينجذب للأسماء ويرتاح، يعني خاصة أن بعض الناس قد جعل له القبول عند الناس لمعرفة الناس أنه لا يفتي إلا بالدليل ولا يفتي إلا بالقول الصحيح، فتطمئن النفس تطمئن إلى أن يقال لها هذا القول قال به فلان من فلان من العلماء، فيرتاح وماذا من العلماء قالوا، وهؤلاء موثوق بهم وبدينهم وعلمهم، فنعم. بينما لو قيل له فلان وفلان وفلان يقول بهذا، يقول لا، من يقول بهذا إلى آخره، خاصة إذا كان ما عنده يعني اتساع لفهم الأدلة. فالشاهد أنه معرفتك للخلاف وأدلة المخالف ولو حتى بصورة يعني ميسرة، أنت كطالب علم تحتاج إلى ذلك. من الأشياء التي وردت في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر قوله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. وهذا فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن صدقة الفضة، وهي من المسائل أيضا التي تضمنها هذا الحديث. قال ابن عبد البر: فيه إجاب الصدقة في هذا المقدار 200 درهم. وجاء في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. خمس أواق عند الفضة، فكيف نجمع؟ هنا يقول في 200 درهم ربع العشر، وهناك يقول في 5 أواق. نعم، أي فمعنى أنه 5 أواق هي 200 درهم. الأوقية 40، و40 في 5 يساوي 100. كانت الأوقية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 40 درهم. الآن اختلف الحال، فالمعتمد عند العلماء اليوم بالوزن، أنهم يقولون 200 درهم أو 5 أواق من الفضة اليوم بالجرام يحددونها 595 جرام، وبعض العلماء يقول هي نحو تقريبا 600 وشيء من الجرامات. فإذا بلغت هذا المقدار عند الإنسان، إذا ملك الإنسان من الفضة هذا المقدار وحال عليه الحول، فإنه يخرج فيه ربع العشر. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. المعنى إذا نقصت عليه 200، ليس المقصود 90 معناه 91 فيها صدقة، لا، المقصود إذا نقصت عن النصاب، نصاب الفضة 200 دينار، 200 درهم، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. فإذا نقصت على 200 قال: فإن لم تكن إلا 90 و100. لا يفهم منه أنها فوق 90 تكون فيها زكاة، لا، المقصد أقل من 200، أقل من النصاب ليس فيها زكاة. كم المقدار الواجب؟ المقدار الواجب ربع العشر، يعني 2.5%. وتسهيلا يقول العلماء: تقسم على 40، تقسم على 40، الناتج هو الواجب في الزكاة. يستفيد العلماء من نصاب الفضة اليوم الأوراق النقدية، اليوم الأوراق اللي نتعامل بها هذه تقوم مقام الفضة عند جمع من العلماء. يعني الناس اليوم ما يتعاملون بالفضة ولا بالذهب، يتعاملون بما يعادل الذهب والفضة أو بما يقوم مقام الذهب والفضة، وهي هذه الأوراق التي نتعامل بها. هذه الأوراق يقول علماء إذا ملك المسلم مالا بما يعادل الفضة، بما يعادل نصاب الفضة، وحال عليه الحول، إنه يزكي كما يزكي صاحب الفضة. فينظر في السوق 595 جرام من الفضة كم تساوي، يسأل، يقولون قالوا له مثلا تساوي 600 درهم أو تساوي 1000 درهم، معناه الذي عنده 1000 درهم حال عليه الحول يخرج زكاة كما يخرج زكاة الفضة. بعض أهل العلم يقول زكاة الأوراق النقدية لا تقاس بالفضة، لأن الفضة لا قيمة لها، وإنما تقاس بالذهب، وهذا هو الذي يعتمد هنا الناس في صندوق الزكاة، يعتمدون قياسها على الذهب، واللجنة الدائمة تفتي بأنها تقاس على الفضة لأن هذا أحوط للفقير. فيقول تقاس على الذهب، بمعنى على نصاب الذهب، ونصاب الذهب 85 جرام من الذهب الخالص، يعني عيار 24، الذهب الخالص عيار 24. فيقول إذا ملك ما يعادل نصاب الذهب 85 جرام فإنه يزكي وحال عليه الحول. فالمهم هناك خلاف بين العلماء في هذه الأوراق، هل تقاس بالفضة أو تقاس بالذهب. لا شك أن قياسها على الفضة أحوط للمسلم، لأنه يخرج، وإن كان بعض العلماء يقول إن هذا فيه عدم مراعاة لصاحب المال، لأن صاحب المال قد يغبن، مرات يقيس الإنسان ما عنده بنصاب الفضة فيكون عبارة عن 500 درهم أو 300 درهم بحسب تقلبات الأسعار. فبالنظر إلى من يملك 1000 درهم أو من يملك 500 درهم، هل هذا غني يطالب بالزكاة؟ يقولون لا ما يطالب، هذا بالعكس هذا يعطى، لأنه ما يسمى في عرفنا ولا يسمى في عرف الناس أن من يملك 1000 درهم وحال عليه حول يسمى غني، لكن بخلاف من يقارن بالذهب. والأقرب والله أعلم هو أنه يقاس بالذهب، لكن إذا إنسان أراد أن يحتاط لنفسه ويقيسها بالفضة فله ذلك. أما الأقرب أن نصاب الأوراق النقدية تقارن بما يقارن به الذهب، يعني كم نصاب الذهب اليوم؟ 10,000، 12,000، 11,000، يخرج زكاة هذا المبلغ إذا كان عنده حال عليه الحول. فإن حب أن يقيسها على ما أفتى به جماعة من العلماء ومنهم اللجنة الدائمة بنصاب الفضة فله ذلك. كذلك من الأشياء التي اختلف فيها العلماء، هذه الأوراق النقدية الآن لما تقاس هل هي نقد مستقل أم لها يعني أصول ثابتة من فضة أو من ذهب؟ بعضهم يقول لا، هذه الأوراق هي تقوم مقام الذهب والفضة، وبعضهم يقول لا، هذه الأوراق هي نقد مستقل بذاته، بدليل أن هناك بعض الدول عندها هذه الأوراق التي جعل فيها القيمة وما في لها رصيد، يعني ما في ما يقابلها في البنوك العالمية وغير ذلك، فقط هذه الأوراق يتعاملون بها. فمعناه أنه ما دامت هذه الأوراق النقدية لها قيمتها وأصبحت ثمنا، أصبح الناس يستعيضون بالثمنية، يعني يسميها العلماء الثمنية، يستعيضون بها عن الذهب والفضة، فمعناه تزكى كما يزكى غيرها. مقدار ما يخرج ربع العشر كما هو المقدار في الذهب وفي الفضة، وسيأتي الحديث عن نصاب الذهب إن شاء الله. قال الشارح رحمة الله عليه، قال الشيخ وغيره، الشيخ يعني شيخ الإسلام، دل الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب وحكى الإجماع غير واحد، وهذا سيأتي معنا، ذكر الحافظ ابن حجر فيه حديثا في البلوغ وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، سيأتي معنا بعد جملة من الأحاديث برقم 98 و400، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها ففيها نصف دينار، سيأتي معنا. قال في الروض وحاشيته، تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا باتفاق الأئمة الأربعة، لما روى ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. اتفاق الأئمة الأربعة لا يعني الإجماع عند العلماء، اتفاق الأئمة الأربعة لا يعني إجماع العلماء، لكن هو أمر يعني عظيم أن يتفق الأئمة الأربعة على شيء، لكن لا يعني بالضرورة أن يكون القول الراجح هو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة. فالمقصود بالإجماع هو أوسع من ذلك، ألا ينقل خلاف لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، ومن ضمن هؤلاء الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الفقهاء ليسوا محصورين في الأربعة، بل في زمن أبي حنيفة كان هناك أئمة، منهم مشايخ أبي حنيفة، منهم مشايخ من التابعين والصحابة، وكذلك في زمن الإمام مالك رحمة الله عليه كان هناك أئمة، كان في زمن الإمام مالك الليث بن سعد فقيه مصر في زمانه ومحدثها وعالمها، وكان بينه وبين مالك صداق ومؤاخاة، وكان رجلا فقيها، كان الشافعي رحمة الله عليه يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه خذلوه، يعني مالك رزقه الله طلابا ضررة نقلوا علمه ونشروا فتاواه ودونوها، بخلاف الليث بن سعد فإنه لم يعتني طلابه بفقهه وعلمه، فهذه شهادة من الشافعي، وقد أدرك مالك وأدرك الليث وعرف مكانة كل واحد منهم. كذلك كان في زمنهم أو قبلا منه الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامه، وكان هناك مذهب من مذاهب الفقيه وقال له الأوزاعيون، فكان له مذهب متبوع في الشام ونواحيه لكنه ترك. كذلك الثوري سفيان الثوري، وكان في زمن أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهو من يعني المشايخ الكبار المعروفين بفقههم وعلمهم، وقد كتب في رسائل الدكتوراه فقه سفيان الثوري، وكتبت أيضا جملة من الرسائل في هذا الباب الاستدلال. الشاهد أن هناك فقهاء كثيرين، ولهذا لو طالعت كتب الفقهاء فإنهم ينقلون، يقولوا هذا القول قال به فلان وفلان وفلان وفلان، يأتون بأشياء كثيرة. في زمن الإمام أحمد كان هناك إسحاق بن راهوية، إمام كبير القدر والمقدار، سئل عنه الإمام أحمد فقال إسحاق يسأل عنا ولا نسأل عنه، وقال إسحاق يسأل عنا ولا نسأل عنه، وله يعني فتاوى يعني معروفة في الفقه وله مقدار. وكذلك كان في زمانهم داود بن علي الظاهري، وكان يسير على مذهب الظاهرية وله مذهب خاص أنهم يسيروا على ظواهر النصوص وربما تشددوا في النظر إلى الظاهر. والظاهرية لهم مذهب متبوع وخاصة في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب الأقصى، فإنهم انتشر فقههم هناك، ومن أشهر من دون في ذلك ابن حزم رحمة الله عليه، فإنه سار على مذهب داود بن علي الظاهري ودون كتاب المحلى، دون كتاب المحلى وهو كتاب مطبوع. وبعض الفقهاء يغالي فلا يعتد بكلام الظاهرية ولا بمخالفتهم، ولا شك أن هذا يعني غير صحيح، بل لو تأملت حال الظاهرية لرأيت أن أهل الظاهر في ناحية الفقه واعتماد الأدلة هم أفضل من الأحناف، لأن الأحناف يعتمدون على الرأي كثيرا والقياسات، بينما أهل الظاهر يعتمدون الأدلة ويعتنون بالسنة وبنقل الحديث والقول بظاهره. لكن أخذ على ابن حزم رحمة الله عليه حطه على الأئمة وكلامه عليهم ويتكلم عليهم بكلام لاذع، حتى قال بعض العلماء لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقان لكثرة ما تسلط بلسانه على الأئمة والعلماء، وقد نال في زمانه بسبب لسانه شيئا كثيرا، حتى أفتى جمع من العلماء بإحراق كتبه فأحرقت ومنعت تدريسها وطرد من بلدته وأحرقت مكتبته، وأوذي كثيرا بسبب لسانه وتسلطه على العلماء، وهو لا شك أنه أخطأ في ذلك، لكن عند ابن حزم رحمة الله عليه يعني ميل للسنة ودفاع عنها وذود عليها، وله يعني كلمات جميلة في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصد أن تعلم أن اتفاق الأئمة الأربعة لا يعني الإجماع، فإن هناك من العلماء والكثير الذين نقلت أقوالهم ونقل فقههم. يقول بعض مشايخنا إذا رأيت القول قال به الأئمة الأربعة فلا تعجل في مخالفته حتى تتأنى وتنظر الدليل الواضح البين، فإن أشكل عليك شيء في المسألة فابقى معهم حتى يتبين لك الأمر، فلأن تكون مع يعني أهل العلم وعلى فهمهم وفقههم، أو لا من أن تخالف بدون حجة نيرة أو بينة. قال النووي رحمة الله عليه المعول فيه أي في زكاة الذهب الإجماع، وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد، ولكن جميع من يعتد به في الإجماع على ذلك. النووي لما يقول من يعتد به في الإجماع يقصد أن الظاهرية لا يعتد به، وهذا مما أخذ على النووي، فإنه لا يعتد بإجماع الظاهري وهذا خطأ، ونبه العلماء على ذلك، خاصة الشوكاني رحمة الله عليه. الشوكاني رحمة الله عليه كثيرا ما ينقل عن النووي مثل هذه القضايا ويخالفه وينبه عليه. المؤلف ذكر أيضا كثير من المسائل المتعلقة بالحديث ونحن نبهنا عليها في الدرس الماضي، مثل مسألة الخلطة ومسألة أن ما يجمع بين متفرق ويفرق بين مجتمع خشية الصدقة، و ذكرنا ذلك بإيجاز في الدرس الماضي. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث بقرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم في الشركات. نقرأ هذا القرار، قال فيه قرار بشأن زكاة الأسهم في الشركات بعد المقدمة التي ذكرت في الحمد والثناء. قال إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية قال بتاريخ كذا بعد اطلاع البحوث قرر ما يلي: أولا تجب زكاة الأسهم على أصحابها. الأسهم جمع سهم، السهم هو الجزء والنصيب، الجزء والنصيب الذي يشارك به الإنسان في مساهمة معينة، مساهمة مثل ما هو معروف ومنتشر عند الناس. فيقول أول ما قرر العلماء في اجتماعهم أنه تجب زكاة الأسهم على أصحابه، يعني هذا هو الأصل، أصل أنك أنت مساهم وهذا المال مالك، الزكاة تجب عليك، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهم. يعني معناه أن المساهم عليه أن يتأكد من وضع هذه المساهمة قبل هذا. إخواني، المساهم إذا أراد أن يساهم في أي شركة عليه أن يتأكد من نشاطها، هل هو نشاط حلال أم حرام، فإن كان حراما يجتنب، هذا لا شك ولا خير، وإن كان فيه شبهة فإنه أيضا يجتنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقال وفيه أمور مشتبهات لا يعلمون كثيرا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه الحرب، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من مواضع الاشتباه أن يكون نشاط الشركة غير واضح، وتسأل هذا وتسأل هذا ما يدلك، وكل واحد يرميك على الثاني، خلاص يستنى. من مواطن الأشياء التي قد تشكل أنهم قد يتعاملون مع البنوك الربوية، يأخذون المساهمات ويضعونها في البنوك الربوية ويتعاملون معها وإن كان نشاطهم حلال، فأنت احرص على حل مالك ما استطعت إلى ذلك السبيل. أما أن تتورط ثم تأتي فتقول أنا ما أدري هل كذا أو كذا، لا تفهم من البداية، تأكد من النشاط. وأنا أقول لو رأيت بعض ما الأنشطة فيها شيء من الإشكال فاشتري، يعوضك الله خيرا. فإذا تأكدت من حلها وشارك، فإنك تسأل عن أمور الزكاة، هل هم يخرجون الزكاة ولا ما يخرجونها، لأن هذا أصل عندك. ثم يحتاج أن تتأكد هذه الشركة ما هو نشاط، حتى تعرف أنت كيف تخرج الزكاة، هل هي نشاطها مثلا في بهيمة الأنعام والمواشي حتى أنت تعرف أنه مثلا نشاطها في هذا الباب، أم هي نشاطها في الزراعة، أم نشاطها في الصناعة، أم نشاطها مثلا في العقارات، تكون على بينة وعلى علم من ذلك، حتى لأنه كما يقول العلماء يختلف من مكان إلى آخر. يقول تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، يعني نفترض أن الشركة كلها لشخص واحد ونخرج الزكاة، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ. لو افترضنا أن الشركة المساهمة مثلا مطبعة، وأخذت المساهمات من الناس واشترت المكائن واشترت كذا وإلى آخره، نحن نقول هذه المكائن خاصة بالطباعة ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأجرة التي ستتحصل في الأرباح. وهكذا لو افترضنا أنهم مثلا يتاجرون في العقارات، نسأل هذه العقارات أن تتأجرونها ولا تبتاعون تشترون فيها، قالوا لا نحن نشتري عقار نؤجره، إذن هذه العقارات التي اشتريت من أموال المساهمين ليس فيها زكاة، الزكاة فيما يدخل. قالوا لا هذه العقارات نحن نبيع ونشتري فيها، إذن كلها يجب فيها الزكاة. فمعنى أن سعت يعتبر المال كأنه مال شخص واحد. يعني شاركت مثلا ب10 دراهم،
شاركت مثلا ب200، الشركة هي لو تحسب أموالها بلغت النصاب،
هذا يعني ينطبق على كلام العلماء الآن أنهم يعتبرونه مال واحد ويخرجون الزكاة من مجموعه. لكن إذا هم ما أخرجوا الزكاة، لا إذا ما بلغ النصاب عندنا. يقول إذا لم تزكي الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم. فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زالت الشركة أمواله على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كانت ساهم في الشركة، شوفها تفصيل آخر، إن كانت ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة، لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي إلى آخره. قال فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، يعني يرجع إلى النية، هذه الأسهم شارك فيها من أجل أن يستفيد من ريعها، مثلا يستفيد من خصومات، يستفيد من أرباح السنوية، الزكاة في الأرباح لا في، يعني عنده 100 سهم وهذه 100 سهم قيمتها 100,000، إذا كانت نيته الاستفادة من ريعها هذه 100,000 ليس فيها زكاة، الزكاة فيما يحصله من أرباح. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة زكاها زكاة عروض التجارة، يعني منذ أن اشتراها نوى بها التجارة، اشتراها من قصد التجارة. لو سألته يقول أنا قصد بها التجارة، لو سألته أنت إيش قصدت وكان هو ما يدري، يقولون العلماء النية هنا غير معتبرة، لأن إذا قال أنا تجارة أو كان متردد فما عنده جزم، فهذه تلحق بالقسم الأول. فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، ينظر كم سهم عنده، عنده 100، كم قيمتها في السوق، لا ينظر إلى قيمتها الأولى، كم قيمتها الآن في السوق، يخرج زكاتها فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة. قال العلماء أيضا إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول في نصف السنة استلم المبلغ، يضم هذا الثمن إلى ماله ويزكيه معه عندما يجيء حول الزكاة، يعني لا ينتظر حول جديد، إنما يضمه إلى المال وبعد 6 أشهر مثلا جاء الحول يزكي. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق، إذا اشترى أسهم جديدة يبدأ زكاتها من حين شرائها، يبدأ حساب الحول. هذا خلاصة ما ذكره العلماء في هذا القرار، ومشاكل الأسهم أكثر من هذا حقيقة، وفيها مسائل كثيرة. بعض العلماء حقيقة لا يرى هذا التقسيم، وإنما يقول زكاة الأسهم تزكى يعني على الاعتبار أنها نوع واحد، فيزكونها على اعتبار القسم الثاني، أنها تحسب في نهاية الحول وتنظر ثم يخرج زكاتها على هذا النحو. بقي مسألة ما نبهنا عليها وهي متعلقة بالحديث الثاني في قوله ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. قال الشارح الحالم هو الذي قد بلغ سن الاحتلاف، والمقصد به هنا الكافر غير المسلم، غير المسلم غير مطالب بالزكاة، يعني لا تؤخذ منه الزكاة، إنما يؤخذ منه مكانها ماذا؟ نعم الجزية، نعم يؤخذ مكانها الجزية، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح ذكر هذا ولا ما ذكر؟ أو نحن يعني تركناه؟ واحد 31 يقول الذمي لا تؤخذ منه الزكاة، لأن الزكاة لا تصح منه قبل إسلام، ولكن تؤخذ منه الجزية، فتؤخذ من الرجال البالغين دينارا أو مقداره من غيره من غير النقد كالثياب، المعافري الثياب، نوع من الثياب اليمني. وهذا في أثناء كان عزة المسلم، لما يكون كان المسلمون هم الذين لهم الغلبة ولهم الهيمنة، فولي الأمر يأخذ منهم ذلك. اليوم أصبحت الأمور مع ضعف المسلمين أصبحوا هم الذين استحوذ على أموالهم وعلى خيراتهم في بلاد المسلمين. والأمر كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، نسأل الله عز وجل أن يرفع الذل عن أهل الإسلام. وهذا الأثر خرجه الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.